بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. فقه المعاملات المالية وآدابها. وكنا نتكلم من دروس أربعة عن عقد القرض، ونتابع حديثا في عقد القرض وبعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالقرض. ما حكم الشرط الجزائي في الديون؟ مرات أنا بشتري منك بيت، بدفع لك رعبون، ومنحط شرط جزائي إنه أخي اللي بيقلب بيروح عليه الرعبون، اللي بيقلب بيروح عليه 100,000 200,000 500,000 أكثر أو أقل. وهذا جائز في بيع البيوت وفي شراء السيارات وفي بيع العقارات جائز. ما حكم الشرط الجزائي في الدين؟ أنا حدينك 1,000,000 وأنت قلت لي بنهاية رمضان جيب لك ياهم، بقول لك إيه بدينك ياهم بشوف لك. كل جمعة بتتأخر بعد نهاية رمضان بيطلع عليك 1%، كل شهر بتتأخر وبيطلع عليك 1% أكثر أو أقل. شرط جزائي هذا، ما حكمه الشرط الجزائي في الديون؟ الجواب: لا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير باتفاق العلماء. الشرط الجزائي جائز بالبيع والشراء، جائز بالإجارة، لكن غير جائز في الديون. فليس لي أن أقول لك أنه أخي هي 1,000,000 ليرة بدينك ياهن، بس إذا بتتأخر بعد الموعد بيطلع عليك نسبة مئوية أو رقم محدد. لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي في الديون. طيب أخي أنا بس شلون بدي خليه يرجع لي إياهم؟ مشان رجع لي إياهم بالوقت يعني. في عنوان اسمه معالجة المديونيات المتعثرة. أنا مدينك ديني بعيد من هون وأنت ما عم ترجع لي إياها. شلون بيقدر الفقه الإسلامي نعالج المديونيات المتعثرة؟ الجواب: يجوز الاشتراط في عقد المداينة بأن تخلف المدين عن سداد قسط من أقساط الدين يترتب عليه حلول جميع الأقساط. براد أنا أو أنت منشتري براد بالتقسيط، حق البراد يا أخي 300,000، كل شهر تدفع لنا 25,000. ما بيجوز اللي بده يبيعني البراد ب300,000 وكل شهر بده يدفع له 25,000 يقول لي بس إذا بتأخر دفعة للدفعات بيطلع عليك 1% وأكثر وأقل. بس بيجوز يشترط علي من أولا، بيقول لي شوف يا دكتور، أي دفعة بتتأخر فيها تستحق المبالغ كاملة. يعني أنا كل شهر 25,000 رأسولي، بس هب بأنك بالدفعة الثالثة تأخرت أو قطشت هالدفعة بدك تدفع لي 250 الباقيين مباشرة. يجوز الاشتراط في عقد المداينة بأن تخلف المدين عن سداد قسط من أقساط الدين يترتب عليه حلول جميع الأقساط. هي طريقة من معالجة المديونيات المتعثرة. الطريقة الثانية: يجوز للدائن في حال تعثر المدين في سداد الدين أن يشتري جزءا من عين السلعة التي سبق أن باعها إلى المدين. أنا اشتريت هالبراد بالتقسيط، كل دفعة كل شهر بدي أدفع 25,000. بعد 4 أشهر أنا تعثرت، جيت لعندك قلت لك والله أنت إلك معي بس الله وكي لك، يعني اندقت أنا ما معي. بجوز أنت تقول لي طيب خير بصبر عليك مش الحال. ممكن تقول لي لا طيب دكتور أنت مو متعثر، أنت دافع لي 4 دفعات، دافع لي 100,000، أنا بقى لي 200,000. أخي أنا حبشتري منك هلأ 2/3 البراد، بدي شاركك بالبراد، بدي اشتري يوم 150,000 2/3 البراد او 90,000 او 200,000 اكثر، بتفاوض انا وياك لانه هلا البراد صار في ملكي، فبيجوز انت ترجع تشتري مني جزءا من هذا البراد بالسعر الذي نتفق عليه لاحقا. اي طريقة تانية عشان معالجة المديونيات المتعثرة. طريقة ثالثة: يجوز للدائن في حال تعثر المدين في سداد الدين أن يشتري المعدات التي باعها إلى المدين أو جزءا منها ثم يؤجره إياها مع إجراء المقاصة فيما بين الدين وثمن المعدات. يعني أنا رجعت اشتريت منك 2/3 البراد 200,000 ورقة سوري، يا أخي أنت دافع لي 100,000 بقيان عليك 200,000، وأنا هلأ ما عاد معك مصاري خير إن شاء الله، أنا حب اشتري منك هالبراد ب 200,000 خالصين مع هي لا إلك معي ولا إلي معك. أخي هذا البراد بس موجود عندك، شو بدي أعمل أنا فيه؟ أنا حب أجرك يا يعني. هو أجرة البراد مثلا 30,000، أنا إلي تلتينون 20,000، كل شهر تعطيني أجرة لهالبراد 20,000 الرسول بجوز. طيب واحدة رابعة، معالجة المديونيات المتعثرة. هذه كلها الفقهاء يفكرون فيها مشان يحلوا مشكلة يا أخي واحد دين وما عاد معه، بجوز أخذ منه فوائد؟ لا، بس بدنا حلول. طيب كمان هذه اللي دينه شو ذنبه؟ طيب هلا في واحدة رابعة، يجوز للدائن في حال تعثر المدين في سداد الدين الناشئ عن بيع سلعة أن يفسخ البيع ويسترد المبيع إذا كانت السلعة باقية على حالها ولم يطرأ عليها تغيير ولم يتصرف فيها المشتري ببيع أو هبة أو رهن. أنت تعثرت يا أخي بالبراد، خير حنفسخ البيعة، أنا بايعك البراد ب 300,000، حنفسخ البيعة برجع بشتري منك هذا البراد، يا بشتري بنفس السعر يا بأقل يا بأكثر على ما نتفق جديد، أي مصاري خاطرك مع السلامة، رجع البراد لي ما لم يكن المشتري تصرف به ببيع أو بهبة. هذا عنوان في معالجة المديونيات المتعثرة. طيب كمان سؤال، ما حكم أجور خدمات القروض؟ هلا القرض من البنك الربوي لا يجوز، البنك الإسلامي ما بيقرض، بيلاقي صيغ أخرى غير الإقراض، بس في مرات البنك الإسلامي في عنده عملاء، في زباين عنده بده يكسبهم، يعني هدول مليئين وبتعاملوا معه وبيربحوا، صلهم كذا صلوا البنك كذا مرة ربحان من وراهم، فإله مصلحة يدين هالزبون. هلا مثلكم أنتوا بالمحلات، أنت بالعادة مثلا ما لك مصلحة تدين حدا، بس في شخص إلك مصلحة تدينه، لأنه أخي هذا الرجل يعني أول شيء بيسحب من عندك بضائع كتير، وتاني شيء مليء بيرد لك يا هون، وبدك يعني تكسبه. هلا بجوز إذا بيجي أنا لعندك ما بتديني، بيجي هذا الأخ ما بتدينه، بيجي هذا الأخ ما بتدينه، بيجي هذا الرجل بتدينه، إلك مصلحة يعني حتى أنت إذا دينته إلك مصلحة بتكسبه للزبون. البنك الإسلامي ما بيدين، بس في مرات له مصلحة بزبون معين بيقوم بدينه. هلأ في أثناء الدين عملية، مثلا أنا بدي أدين منه مليون، بيقول لي ماشي الحال بديني مليون، بس بيقول لي يا دكتور والله بدك تدفع مثلا 10,000 فرقة أجور خدمات القرض. هلأ أنا وياك لما مدين بعضنا سهلة، ما بدأ شيء أخي، بدك دينك مليون طلع من جيبتي هالمليون تفضل، طلع من درجي هالمليون تفضل أبو فلان، ما فيها تعب الشغل. بس لما نكون عم نحكي عن مؤسسة وإخراج هذا القرض، ما مو هيك واحد طلع من جيبته أو من درجه، يعني في معاملة وفي توقيع وفي موظفين وفي بتقدم الطلب وفي بيوافق المدير وما بيوافق المدير، بالتالي في أجور خدمات لهذا القرض. هل يجوز أخذ أجور خدمات القرض؟ هذا هو السؤال. الجواب يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض بشرط أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا. يعني بجوز يأخذوا أجور خدمات بس الأجور الحقيقية فعلا، لأنه هنا أخي في 3 موظفين وقعوا، هذا الموظف لا تأخذني بآخر الشهر بيعطوه رواتي، هلأ أنت مو كل الراتب حتدفع له، بس في حصة يعني هو تعب من أجلك، فيجوز للبنك أن يأخذ أجور خدمات القروض بحسب الحدود النفقات الفعلية. آخر شيء أحدثكم به اليوم، ما حكم شهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار أنا بروح بشتري شهادة بحط مصرف بالمبلغ مبلغ مالي، مثلا شهادة حقها 5,000 فرق، بشتري شهادة بشتري أكثر، هذا المصرف لاحقا بيعمل أنا شهادتي رقمات 1 وهذا الأخ 2 3 4 5 6 7 8 10، بيعمل هذا الرجل سحب ويلي بيطلع رقمه بيقول له أنت ربحت مبلغ كذا. ما حكم هذه الشهادات؟ شهادات هي فئة جيم، هذه حرام وهي من الربا المحرم، لأنه أنا كأني حطيت 5,000 وأنا طامع عم قامر أنه بركي هلأ بيطلع بالدولاب اسمي، بيطلع لي 50,000، بيطلع لي 100,000، بيطلع لي 500,000، نوع من أنواع القمار ونوع من أنواع الربا، لأنه هذا نوع من أنواع الإقراض للبنك، فشهادات الاستثمار محرمة. إن شاء الله تعالى نتابع في الدرس القادم كمان أحكاما في القروض، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.